إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرح باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد، قال: أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فالمعنى واحد. وأما العطف في قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فالعطف لتغاير اللفظين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. فبين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق من هؤلاء يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله. وإن كان لابد منه في التوحيد، أي لابد من توحيد الربوبية، ولكن ليس هذا هو جملة المراد، وإنما المراد أمور سوى هذا معه أيضا. فالتوحيد اسم لمعنى عظيم، وقول له معنى جليل وأجل من جميع المعاني، وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. والآيات في هذا كثير، وكلها تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداب، مع إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وكثير من الناس لا يعلم هذا، وكثير من الناس مشوش علمه فيه، وكثير من الناس يتوقف عند إثبات توحيد الربوبية، فيؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي الموتى، إلى غير ذلك مما يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى. فإذا جاء إلى توحيد العبادة تخلف، يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أو يصرفها لله تبارك وتعالى ولغيره، وهذا هو الشرك الذي لأجله أباح الله تبارك وتعالى دماء الكافرين، فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يثبتون للكون خالقا ورازقا ومدبرا، وأنه هو الذي يحيي ويميت، ولكنهم كانوا يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وكانوا يتخذون تلك الوسائط من أجل أن تقربهم إلى الله تبارك وتعالى ولتكون شفعاء لهم عند الله. فهذا ما وقعت فيه الخصوم. كثير من الناس لا يحرر موطن النزاع، ويحسب أن موطن النزاع إنما هو في إنكار وجحد الخالق، وهذا لم يتورط فيه على مدار البشرية إلا قوم من السابقين من الدهرية قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما كان في العصر الحاضر من شأن الشيوعيين الذين قالوا لا إله والكون مادة، ونص دستورهم على ذلك أنه لا إله والكون مادة، فهذه مادة من مواد دساتير الشيوعيين. وأما أن الناس وأن الأقوام الذين أرسل إليهم المرسلون وأنزلت الكتب لهدايتهم إلى الصراط المستقيم كانوا ينكرون وجود الخالق العظيم والرزاق الكريم، أو أنهم يثبتون أن أحدا كان يملك شيئا من دون الله تبارك وتعالى يستقل به من أمر الخلق والرزق حتى من آلهتهم المعبودة وأندادهم المقصودة، فهذا لم يكن. والدليل واضح جدا في الخصومة التي كانت بين المرسلين وأقوامهم، وما كان من خلاف بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكافرين، فإنه دعاهم لإخلاص العبادة لله رب العالمين. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد أصلا، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فهذا كله لا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على هذا الأمر الكبير، فقال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشيخ الشارح العلامة رحمه الله: قلت يتبين معنى هذه الآية بذكر الآيات التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا، أي لا يملكون أن يحولوه إلى غيركم، والمعنى إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. كان ناس من الجن يعبدون، يعبدهم طوائف من الإنس، فأسلم الجنيون. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، وصار الجنيون يعبدون الله رب العالمين، يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والآخرون في عبادتهم مستمرون لهؤلاء العابدين لرب العالم. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير يعبدون الله تبارك وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهؤلاء يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، وهم لله عابدون، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الخوف والرجاء. في التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي: قل للمشركين يدعون أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون على كشف الضر عنهم ولا يقدرون على تحويله إلى غيره، فلا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله أولئك الذين يدعون، أي الملائكة المعبودة، يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله تبارك وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، أي مما يحذره كل عاقل. وعن الضحاك وعطاء أنهم الملائكة، وعن ابن عباس أولئك الذين يدعون، يعني عيسى وأمه وعزيرا ومن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى، والآخرون مقيمون على عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، فما ذكر ممن ذكر وما ذكر إنما ذكر من أجل التمثيل لا من أجل الحصر. قد يعبدون الشمس والقمر، والشمس والقمر في عبادة بتسبيح وحمد لله تبارك وتعالى. قد يعبدون المسيح أو عزيرا، أو يعبدون أم المسيح، يعبدون مريم. قد يعبدون هذه المعبودات، وهذه المعبودات ترجو رحمة الله تبارك وتعالى وتبتغي الوسيلة إليه وتخاف عذابه جل وعلا. فكل ما ذكره المفسرون مما مر ذكره إنما هو على سبيل التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين. فإذا يمكن أن تنطبق على الجنيين الذين أسلموا، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم أسلموا لله تبارك وتعالى وكانوا قبل يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فبقي العابدون على حالهم يعبدون هؤلاء الذين يعبدون الله تبارك وتعالى حق العباد، ولكن هؤلاء ظلوا على عبادتهم الباطلة. فإذا كل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله تبارك وتعالى عن دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره ومقداره، ولهذا قال ولا تحويلا. فذكر سبحانه وتعالى نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، أو دعا الملائكة أو دعا الجن، فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويبتغون إلى الله تبارك وتعالى الوسيلة بفعل محابه واجتناب مساخطه. وأولئك الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، فأتى بالنكرة كما ترى في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهم لا يملكون أي لون من ألوان التحويل للضر عنهم ولا أي لون من كشف الضر عنهم، بل هم لا يملكون ذلك لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. فكلام من تقدم كلامه يقول به جميع المفسرين على سبيل التمثيل كما مر، كما إذا ما سألك سائل عن معنى الخبز وهو لا يعلمه فأشرت إلى رغيف تقول هذا، أنت لا تقصد العين إنما تقصد التمثيل بما أشرت إليه. فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة من دون الله رب العالمين؟ وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. فدعوة الصالحين ودعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو من الشرك الأكبر، لأنه قصد للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق العظيم. فيدعو المقبور أو يدعو الصالح من نبي مرسل
أو ملك مقرب أو ولي صالح يدعوه لكي يكشف الضر عنه، هذا لا يقوى عليه إلا الله، أو أن يحول الضر عنه، لا يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى، أو أن يجلب إليه نفعا أو يسوق إليه مصلحة من المصالح يقصده فيها، كأن يشفي له مريضا أو يغني له فقيرا أو يرد له غائبا، كما يصنع كثير من الناس والله المستعان. فإذا لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، من غير مفارقة لدين المشركين، وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر نبه عليه المصنف كما مر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، التي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون إليها، فجعل هذه الكلمة العظيمة باقية في عقبه، وهي كلمة لا إله إلا الله، التي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى فقد عبد بباطل، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد ولا شيء من دون الله رب العالمين، فجعل هذه الكلمة العظيمة الطيبة باقية في عقبه، وهي كلمة لا إله إلا الله لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليه. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله. ما هي الكلمة التي جعلها باقية في عقبه؟ هي الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته عليه الصلاة والسلام من يقولها. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة، فهذا كله يرجع في النهاية إلى أنه ترك هذه الكلمات الطيبة في عقبه، أي في ذريته، فما يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله، فهذه الكلمة التي أبقاها في ذريته وتركها في عقبه هي كلمة لا إله إلا الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن قتادة في قوله: إلا الذي فطرني، قال: خلقني، فطرني أي خلقني، وعنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، فهذا دليل على أنهم كانوا يقرون بأن الله هو ربهم، ولذلك لما تبرأ إبراهيم من معبوداتهم استثنى الذي فطره جل وعلا، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا شركهم على أحد القولين في تأويل الآية، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فالاستثناء هنا يدل في أحد القولين على أن هؤلاء العابدين للأصنام من قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون الأصنام مع عبادتهم لله تبارك وتعالى، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من معبوداتهم، لم يتبرأ من ربه تبارك وتعالى، فقال: إلا الذي فطرني، إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه تبارك وتعالى كما ذكر ذلك عبد بن حميد. قال الشيخ الشارح رحمه الله: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وكانوا يحبون الله حبا عظيما، ويحبون غيره مثل حبهم له جل وعلا، فيسوون في المحبة بين الله تبارك وتعالى ومعبوداته، لا أنهم كانوا يبغضون الله تبارك وتعالى، ولا أنهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، ولا أنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى، بل كانوا يعبدون الله ويقدمون العبادات لله تبارك وتعالى، بل سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلبيتهم وصححها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعبدون الله تبارك وتعالى، يحجون إلى بيت الله ويطوفون بالبيت العتيق ويقدرونه ويعظمونه، لأن الله تبارك وتعالى عظمه وفخمه. فكانوا يحجون ولهم في مناسكهم مخالفات صححها الإسلام بعد، وكانوا يطوفون بالبيت العتيق يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يلبون بهذه الصيغة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصحح ذلك تصحيحا. فيظن كثير من الجهال أن الكفار لا يعرفون الله أصلا، هذا خطأ بليغ، وأنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى أصلا، هذا خطأ شنيع. بل كان الكفار يعرفون الله ويحبون الله حبا جما، ويحبون معبوداتهم وآلهتهم كحبهم لله تبارك وتعالى. فكانوا يحبون الله ويحبون الأنداد، ويسوون في المحبة بين الله وبين أندادهم التي يعبدونها مع الله تبارك وتعالى. إذا لم نفهم هذا لن نستطيع أن نحدد موطن النزاع بين النبي وقومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد من معرفة هذا معرفة صحيحة، ولابد أن يكون مستقرا في الوجدان وفي القلب، أن الخصومة لم تكن في إثبات وجود الله، ولا أنه هو الخالق الرزاق، وأنه جل وعلا والذي يدبر ويحيي ويميت، وغير ذلك من تلك الأمور التي يختص الله تبارك وتعالى بها على حسب توحيد الربوبية. لم ينازعوا في هذا، وإنما كانوا ينازعون في أن آلهتهم التي يعبدونها مع الله تبارك وتعالى ومن دون الله جل وعلا، إنما يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفا، ويتخذونها وسائط وشفعاء عند الله تبارك وتعالى، لأن لها عند الله مقاما وقدرا. فهذا ما وقع فيه النزاع، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه، وأباح الله جل وعلا له دماءهم، وأباح لهم ذرياتهم ونساءهم وأموالهم ودورهم وأرضهم، لأنهم كفروا بالله رب العالمين. الناس يظنون أن الكفر الذي لأجله فعل بهؤلاء ما فعل ولأجله قوتلوا، إنما كان في إنكار وجحد وجود الخالق العظيم والرزاق الكريم الذي يدبر الأمر والذي يحيي ويميت. من قال هذا؟ القرآن يكذب هذا الزعم. القرآن يقرر أنهم كانوا يشهدون ويقرون أن الله هو الذي خلقه، هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن القرآن العظيم يبين لنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق معبوداتهم، يقرون بذلك بألسنتهم، وهم يقرون أن تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تملك شيئا على سبيل الاستقلال. هذه المسألة الكبيرة هي التي ينشعب عندها الطريق، يسير أهل الحق في طريقهم ويمضي أهل الباطل في دربهم وفي سبيلهم عند هذه المسألة العظيمة، وهي تحرير موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقومه. لماذا قاتلهم؟ لماذا وقعت بينه وبينهم الملحمة؟ لماذا أباح الله تبارك وتعالى له منهم الدماء والنساء والذرارية والأموال والدور والأراضي؟ لماذا كان ذلك كله؟ لماذا كانوا كافرين؟ لماذا يخلدون في النار وبئس القرار؟ كل ذلك إنما من أجل عدم تحرير هذه المسألة وتحديد موطن النزاع فيها، فيقع خلل عظيم جدا عند كثير من المسلمين. هذا الخطأ خطأ منهجي إن صح ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا أخطأ فيه التبست عليه جميع وسائل الحياة وجميع مقاصد العبادة، واشتبهت عليه جميع فروع العلم والمعرفة، ولا يستطيع بعد ذلك أن يحدد لنفسه وجهة صحيحة، فلابد أن تحدد هذا وأن تحرره أولا. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله، فلا بد من الأمرين معا، لا بد من النفي والإثبات، وبهما جاء المرسلون. الذي يقتصر على الإثبات وحده لا يصنع شيئا ولا يكون موحدا، الذي يأتي بالنفي وحده ولا يثبت فهذا لا يصنع شيئا ولا يكون موحدا ولا مسلما. لا بد من الإتيان بالأمرين معا، لا بد من الإتيان بالنفي والإثبات، وعليهما دلت كلمة التوحيد، ك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فنفي وإثبات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذه الكلمة، وبها جاء جميع إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، كلهم إنما جاءوا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. فلا بد من البراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإفراد الله بالعبادة وحده، وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، وذلك هو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه تبارك وتعالى، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال الشيخ المصنف الإمام في كتاب التوحيد. قال رحمه الله: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما، يعني عديا رضي الله عنه، جاء مسلما فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم، وظن أن العبادة إنما هي السجود والركوع وما أشبه من ألوان العبادات الظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم. قال الشيخ الشارح: رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق، والحديث حديث حسن، اختلف في هذا الحديث، والذي صار إليه أهل العلم من المحققين أن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حديث حسن، وهو هذا الحديث الذي مر. دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقه صليب، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اطرحه وألقه، فألقاه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله، وكان هو قد درس دينهم وصار من أحبارهم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، مبينا أن العبادة لا تتوقف عند حدود أن يسجد ويركع، وإنما في مثل هذا الأمر حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم. هكذا قال جميع المفسرين. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، أي الذي إذا حرم شيئا فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. مراد المصنف الإمام رحمه الله تعالى بإيراد الآية هنا كما يقول العلامة الشارح أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا من أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. قال: وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله في مسائله: ومنها أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه ترجمة الباب، فالباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من الأمور التي تفسر ذلك وتبينه فتفسر التوحيد وتفسر شهادة لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، لأنهم كانوا يحبون أندادهم حبا عظيما، وهؤلاء يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فحبهم لله تبارك وتعالى هذا الحب العظيم مع اتخاذهم الأنداد من دونه يحبونهم كحب الله لم يدخلهم في الإسلام، بل قال الله تبارك وتعالى في الحكم عليهم وما هم بخارجين من النار. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قال الشارح رحمه الله: مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. وأخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم بالله رب العالمين في الخلق والرزق والملك. هل ساووا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله برب العالمين في الخلق؟ هل ادعى أحد أبو جهل فمن دونه من الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بما أنزل عليه، هل ادعى واحد منهم أن هبل أو مناه أو اللات أو العزة أو إساف أو نائلة أو أن شيئا من معبوداتهم يخلق ذبابة؟ هل ادعى أحد منهم شيئا من ذلك؟ لم يدعوا شيئا من ذلك. هل ادعوا أن آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم ترزقهم مع الله لا من دون الله تبارك وتعالى، أو أنها تدبر الأمر؟ بل هم مقرون بأن آلهتهم مربوبة مسخرة مقهورة، ولكن هم يعبدونها لكي تقربهم إلى الله بزعمهم، لأن لها مكانا ومكانة عند الله، فاتخذوها شفعاء عند الله تبارك وتعالى. هذا موطن النزاع الذي لا يحرره يقع في كثير من الخلل والخطل والخطأ، حتى لربما وقع في الشرك الأكبر وهو يظن نفسه موحدا. كثير من الناس لم يحرر هذه المسألة تحريرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها بدءا، وأرسل الله تبارك وتعالى بها المرسلين جميعا. لا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. هذا دين الإسلام العظيم بالمعنى العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، وهو ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. وأخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم ما ساووهم بالله رب العالمين في الخلق ولا في الرزق ولا في الملك، وإنما ساووهم بالله رب العالمين في المحبة في الإلهية والعبادة في التعظيم والطاعة. وأما في الخلق أو في الرزق أو في التدبير فلم يقع منهم شيء من ذلك. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة، يحب مع الله تبارك وتعالى سواه، يساوي من أحبه مع الله تبارك وتعالى في تلك المحبة من ولي صالح أو نبي مقرب، فيحب مع الله، هذا شرك في المحبة. وأما المحبة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فهي المحبة التي تكون لله وفي الله، وأما المحبة مع الله فشرك. المحبة لله وفي الله هذه توحيد، وهي من أصول دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المحبة مع الله فشرك بالله رب العالمين. من قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول، أي ما قال لا إله إلا الله حق القول وإن نطق بها لسان، إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال الإمام المصنف رحمه الله. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله في الصحيح هو في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية أي الياء، وزن أحمر، أشيم أحمر، وابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول هو قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. فقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي بأحد الأمرين وإنما ذكرهما جميعا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك مع معرفة المعنى والتلفظ بالكلمة الطيبة، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، كل هذا لم يجعله عاصما للدم والمال، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. قال الإمام محمد رحمه الله: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله، وكثير من الناس يعرف معنى لا إله إلا الله، وكثير من الناس مع النطق بها ومعرفة معناها يقر بذلك، وكثير من الناس لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، وكل ذلك لا يجعله حرام الدم والمال حتى يضيف إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. لذلك ذكر الشيخ الإمام في كتاب التوحيد هذا الكلام: فيا لها من مسألة ما أجلها، يتعجب، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة، عصمة المال والدم، من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة ها هنا الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا، ولو قالوا لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث، فقالوا لا إله إلا الله وكفروا بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإن فعلوا أو إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فاحتج الصديق على الفاروق بهذا الحديث، فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله تبارك وتعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها، أي بلا إله إلا الله، من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، لم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، فعرفت أنه الحق. وكان فهم الصديق الموافقة لنصوص القرآن والسنة. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك، وجب قتالهم إجماعا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق بها، فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبى عن فعل الوضوء مثلا، بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعاد عليه وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور؟ وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. الحاجة داعية إلى كلام العلماء في التنبيه على هذه الأمور لدفع شبهات عباد القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها، مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا لهم. قال الخطابي أبو سليمان رحمه الله في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. كان أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم إذ عبدوا مع الله غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، فهم يقولون لا إله إلا الله ومقيمون على قول لا إله إلا الله، ومع ذلك يقاتلون، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء كانوا يقولونها في كفرهم وهي من اعتقادهم، ومع ذلك قوتلوا ولم تعصمهم حينئذ. فلذلك جاء في الحديث الآخر: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال النووي رحمه الله: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء، في الرواية الأخرى: ويؤمنوا بي وبما جئت به، قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتاري مع التمسك بالشهادتين وقد زعموا أنهم يتبعون أصل الإسلام، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرمات التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله ومثل هذا كثير في كلام العلماء، والمقصود التنبيه على ذلك، ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين. نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله ينبغي على الإنسان أن يعلمها ليحذرها، لأنه قد يكفر من حيث لا يشعر ويحبط عمله من حيث لا يدري، وكثير من الناس فرطوا في معرفة لا إله إلا الله وفي الإتيان بشرائطها ومقتضياتها وفي البعد عن نواقضها، ويقع منهم كثير من الخلل في أصل التوحيد تبعا لهذا الجهل بمعنى لا إله إلا الله وما تستلزمه من الشروط وما ينقضها من النواقض التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها ابتعادا كاملا. قال وهو صريح في كفر عباد القبور فوجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله، فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين. قتال الطائفة الممتنعة وهو ما صار إليه كثير من الخوارج ونزلوه على غير منزله، وكذلك مثل هذه الأحكام العامة، الأحكام العامة عند تنزيلها على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية، كما قال العلامة الإمام الشارح رحمه الله تعالى في غير موضع، وإذا كنا لا نكفر من يسجد للصنم أو الوثن الذي على قبة البدوية أو عبد القادر الجيلاني لأنه جاهل وغرهم علماء السوء فلم يعرفوا حقيقة التوحيد، قال فإذا كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر من لم يأتي إلينا، لأنهم أشاعوا عنه كثيرا من الأراجيل، فقالوا إنه يكفر من لم يذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وكتب إلى أهل القصيم وغيرهم يبين اعتقاده رحمه الله رحمة واسعة. وما ذكره الشيخ سليمان كان هنالك من الواقع الذي عاشه ما يدعو إلى مثله، كانت الأحجار تعبد من دون الله تبارك وتعالى في الحجاز، وكذلك الأشجار والقبور والمشاهد، وكان أمرا عظيما. ثم دعا العلامة شيخ الإسلام رحمه الله إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونصر الله تبارك وتعالى جنده وأعز دعوته، وقامت دعوة التوحيد وامحق الشرك من الجزيرة، وإن كان كثير من الحزبيين ومن غيرهم يريدون له أن يعود الآن بمحاربة دعوة التوحيد بزعم أنها متشددة أو أنها مكفرة إلى غير ذلك. فأمثال هذه النصوص والأحكام العامة ينبغي عند تنزيلها على منازلها من المعينين أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع وأن تقام الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. لذلك إذا قال وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده، هذا لا ينزل على المعينين إلا كما مر بالشروط والموانع وإقامة الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، والذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، في الدنيا الحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. استدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، والزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها، لأنه كان قبل التوبة مظهرا للإسلام وكان مبطنا للكفر، فإذا قال إنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى فلم يزد على ما كان عليه أولا من شيء. ولذلك لم يقبل أحمد في المشهور عنه ومالك مثل هذه التوبة، قال لا تقبل لأن الزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبله، والحديث محمول على المشرك، ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه، أما في الآخرة فإن كان صادقا قبلت، وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه. فيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، وفيه أن شروط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلف. قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله، وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والله تعالى أعلى وأعلم.